إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب التوبة من كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين، أحدهما من كلام ابن مسعود رضي الله عنه نفسه، والآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحارث بن سويد: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا الباب باب التوبة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن فضائل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وضرورتها وأهميتها لكل مسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: تائب وظالم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كون المسلم لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يجعله من الظالمين، إما من الظالمين لأنفسهم إذا كانت ذنوبه يعني لا يتعدى ضررها إلى الآخرين، وإما من الظالمين لغيرهم، لأن الظلم نوعان: ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. فمن لم يكن تائبا فهو ظالم، ذلك لأن الإنسان يعني كلما أخر التوبة وأجل فيها فإلى أن يتوب فهو ظالم، إما لنفسه وإما لغيره. فدعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التوبة، وهذا الحديث الجليل فيه فضل التوبة وبيان فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتوبة العبد، لأن الحديث الذي معنا كما ذكرنا فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني حدث بحديث من كلامه هو، وحديث نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما كلام ابن مسعود فيعني يبين الفرق بين المؤمن والفاجر في الشعور بخطورة الذنب. فالمؤمن يشعر بخطورة الذنب كأنه جبل يكاد أن يسقط على رأسه، فهو مشفق منه وخائف منه، فهذا إحساس المؤمن بخطر الذنوب التي عملها وتجده مشفقا منها خائفا منها، يخاف أن تحل عليه عقوبة بسبب ذنوبه. وأما الفاجر فإنه يتهاون بالذنوب ولا يلقي لها بالا، ويشعر أن هذه الذنوب كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال لها هكذا، يعني لا يبالي بها شيء، يعني ليس له أي خطر ولا أي أهمية عنده. فالواجب على المسلم أن يستشعر خطر الذنوب وأنها تباعده من الله وأنها سبب لحلول عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك يحدث ابن مسعود رضي الله عنه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي توقفنا عنده، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح فيه شدة فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، فيقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا. إنسان كان مسافرا ونزل في السفر بمنزل، يعني مكان للاستراحة فيه في الصحراء، ونزل في يعني هذا المنزل وبه مهلكة، يعني هذا المكان الذي توقف ليستريح فيه يهلك فيه من لم يكن معه شيء، يعني يخرجه من هذا المكان، صحراء مهلكة ليس بها أنيس وليس بها أحد ولا بها زاد ولا بها شراب، فالذي يعني لا يجد زادا وراحلة في هذا المكان يهلك. فالرجل استراح في مكان بهذه الصفة ومعه راحلته، معه الدابة التي هو مسافر عليها، كان مسافرا على بعير، وهذا البعير هو الذي يحمله وهو الذي يرجو إن شاء الله أنه يحمله ويخرجه من هذه المهلكة، وهذه الدابة عليها طعامه وعليها شرابه، طعامه وشرابه على هذه الراحلة. فنزل ليستريح ونام نومة، فاستيقظ من النوم ولم يجد الراحلة وقد أضل الراحلة، بحث عنها في كل مكان فلم يجدها، ففقد الأمل وجلس تحت شجرة في هذا الوادي المهلك، وجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فاضطجع في ظل هذه الشجرة ينتظر الموت، يعني اضطجع في ظل الشجرة ويريد يعني أن ينام إلى أن يأتيه الموت، لأنه ليس معه طعام ولا شراب ولا معه يعني دابة تخرجه من هذا المكان الذي هو فيه. فعندما نام النومة الثانية استيقظ منها فإذا راحلته قائمة عنده عليها طعامه وشرابه، دابته التي كانت قد يعني ضاعت منه وبحث عنها ولم يجدها، إذا بها ترجع ويستيقظ من نومته الثانية وهو ينتظر الهلاك. فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، كما جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني شدة فرحه أخطأ، بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بهذا، يعني تخيلوا كيف يكون فرح هذا الإنسان الذي فقد يعني كل أمل وصار ينتظر الموت وينتظر الهلاك وليس معه لا طعام ولا شراب ولا أي وسيلة للنجاة، وفجأة يجد راحلته عليها الطعام وعليها الشراب، وقد يعني بعث إليه الأمل من جديد في النجاة، فيكون في فرح عظيم. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من فرح هذا المسافر بعودة راحلته، فهذا يبين عظيم فرحة الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد. والفرح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، يعني نعلم أن فرح الله سبحانه وتعالى ليس مثل فرح المخلوق، الله سبحانه وتعالى يفرح والمخلوق يفرح، لكن فرح الله سبحانه وتعالى صفة تليق بكماله ليست مثل صفة المخلوق. فالله سبحانه وتعالى يفرح بعودة العبد التائب عن طريق المعصية إلى طريق الطاعة وإلى طريق الاستقامة. فهذا الحديث فيه فوائد، فمن هذه الفوائد أن ما ناله الإنسان من فوائد هذا الحديث الجليل أن ما ناله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث. ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو كان منكرا ما حكاه، يعني أن هذا العبد الذي فرح بعودة الراحلة إليه بعد أن فقد الأمل فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا فيه يعني أن الإنسان إذا أخطأ بسبب فرح شديد أو بسبب غضب شديد أو بسبب يعني خروج عن الشعور أو عن الإدراك لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار فأخطأ وجرى لسانه بكلمة يعني لا تليق، لكن يعني ما كان حاضر الذهن وحاضر الوعي وقت أن تلفظ بهذه الكلمة وإنما قالها على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد، فإن الله سبحانه وتعالى لكمال رحمته يعفو عن الإنسان إذا أخطأ في هذه الحالة. يعني هذه الكلمة تعتبر عبارة شرقية، ولا يزول له أن شخصا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك تعالى الله عن ذلك، هذه عبارة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن عفى الله تعالى عنه بسبب أنه كان مخطئا ولم يكن عامدا. قال الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت، يعني الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة عباده عندما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمقصود أن الخطأ والتلفظ يعني بكلمة كفر والعياذ بالله تعالى على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن ذلك ويتجاوز كما ذكر الشارح رحمه الله، لأنه لو كان لا يعني لو كان الإنسان يؤاخذ بهذا لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل العفو عن هذا العبد وذكر يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد، وكذلك حكاية مثل هذه الأقوال التي صدرت عن إنسان في لحظة خطأ يعني وتكلم بكلمة غير لائقة أو كذا، فحكاية هذه الكلمة هنا إذا كانت حكايتها للفائدة العلمية والفائدة الشرعية وليس على سبيل الهزل والعبث فإن حكايتها في هذه الحالة تكون جائزة، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت حكاية مثل هذه الأخطاء لا تجوز لما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لفائدة شرعية ويعني للتعليم والإفادة فكان ذلك جائزا. طيب كذلك من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه لا يضرب الشارع المثل إلا بما يجوز، ويحمل حديث النهي على الكراهة جمعا يعني بينه وبين هذا الحديث. هذا الكلام يعني نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن أبي جمرة وهو من علماء الأندلس، ولكن يعني هو يستدرك عليه ابن أبي جمرة يقول أن الشارع لا يضرب مثلا إلا بما يجوز شرعا، فالحافظ ابن حجر يعني له اعتراض على هذا يقول يعني ليس بالضرورة أن أي مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا بشيء جائز، وإنما قد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بشيء يعني فعله بعض الناس وقد يكون هذا جائزا أو غير جائز، يعني لا يستفاد حكم الشيء من يعني من مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال يعني هو يقول إن هذا الحديث يفيد جواز أن يسافر الإنسان وحده، وهذا ما عليه جمهور العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده إنما هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، لأنه جاءت أحاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، وذلك لما في السفر وحده من المخاطرة العظيمة والتعرض للهلاك، وربما يحتاج إلى مساعدة ولا يكون معه معين يعني يساعده، وكذلك يعني لأنه مظنة لتلاعب الشيطان بالإنسان. وطبعا المقصود هنا السفر وحده يعني ليس في يعني وسائل المواصلات يعني المعاصرة التي يكون فيها مثلا أكثر من راكب وكذا، إنما في طرق يعني مأهولة ومسلوكة وحوله مسافرون من كل جهة، وإنما القصد يعني أن يسافر الإنسان وحده، يعني أن يسير في الصحراء وحده ويأتيه الليل ويبيت وحده في صحراء مهلكة وليس معه أنيس ولا معه أحد يصاحبه في هذا الطريق. هذا فيه يعني تعريض النفس للخطر، والشيطان يعني ينفرد بالإنسان إذا كان وحده، وربما يعني وسوس له وزين له سوءا وكذا. لكن يعني هذا النهي كما ذكرنا هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. وكذلك فيه يعني بركة الاستسلام لأمر الله، لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت فمن الله عليه برد ضالته. يعني الإنسان لما يأس دائما يعني الفرد يأتي مع الكرب ومع شدة اليأس، فالرجل يعني يأس أن يجد راحلته واستسلم لأمر الله وأصبح في هذه الحالة يعني ليس له وسيلة دنيوية للنجاة، وإنما وسيلته في النجاة هو التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى والرجاء في معونة الله. فلما اعتمد على الله وقد يعني فقد الأسباب الدنيوية للنجاة ولم يعد له سبب إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ أمده بالعون وأعاد إليه الراحل. طيب الباب الذي بعده قال باب الضجع على الشق الأيمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. فهذا الباب باب الضجع على الشق الأيمن، يعني الاضطجاع أو النوم على الشق الأيمن، وأن ذلك مما يستحب للنائم أن ينام على الشق الأيمن. طيب هل المستحب يعني أن يستمر الإنسان طيلة نومه على الشق الأيمن، أو أن القصد يعني أنه يستحب أن يبدأ نومه على الشق الأيمن؟ الصواب والله أعلم أن الاستحباب إنما هو في بداءة النوم على الشق الأيمن. الإنسان يعني إذا أوى إلى فراشه يبتدئ نومه على الشق الأيمن، ثم لا ينافي الاستحباب يعني إذا احتاج إلى التقلب يعني بعد ذلك أو الانتقال إلى شق آخر أو ينام على ظهره أو كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على ظهره في بعض الأحيان، جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضطجع على ظهره صلى الله عليه وسلم ويمدد رجليه، وأحيانا يضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا لا ينافي الاستحباب، ولكن يعني يستحب أن يبتدئ الإنسان نومه بالاضطجاع على الشق الأيمن. وليس هناك شيء يعني في هيئات النوم من ليس هناك شيء منهي عنه إلا الاضطجاع على البطن، فهذا الذي ورد فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على بطنه يعني بغير عذر وبغير ضرورة تدعو إلى هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال إنها ضجعة أهل النار، والعياذ بالله تعالى. قال إنها ضجعة أهل النار لأن أهل النار والعياذ بالله تعالى أخبر الله تعالى عنهم أنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما والعياذ بالله تعالى، فيكونون يعني مكفوئين على بطونهم وعلى وجوههم والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النومة لأنها تشبه يعني بضجعة أهل النار والعياذ بالله تعالى. وأيضا يعني حكم النوم على البطن، جمهور العلماء يقولون هذا النهي للكراهة، لأن القاعدة عند أكثر العلماء يعني أن النواهي المتعلقة بالآداب تكون على الكراهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء يتعلق بأدب النوم أو أدب المشي أو أدب الأكل والشرب أو غير ذلك يعني من الآداب، فيكون هذا النهي على سبيل الكراهة يعني وليس على سبيل التحريم. وهناك فريق آخر يعني قال يحرم النوم على البطن، لكن إن شاء الله لعل الصواب يعني أنه على سبيل الكراهة، فينبغي للمسلم أن يحرص على ألا ينام على بطنه، ويمكن أن ينام على أي جهة كانت، أن ينام على ظهره أو على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر، ولكن يستحب أن يبتدئ نومه على الشق الأيمن. طيب، الباب الذي بعده طبعا جاء أيضا في كتاب الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ففيه يعني أن أهل الكهف يعني كانوا يعني في نومتهم يضطجعون على شقهم الأيمن تارة وعلى شقهم الأيسر تارة. قال: باب إذا بات طاهرا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أتذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الباب باب إذا بات طاهرا، يعني استحباب أن يبيت الإنسان طاهرا وأن يتوضأ قبل أن ينام. استحب أن يتوضأ الإنسان قبل النوم، أو إذا كان على وضوء فيمكنه أن ينام وهو على هذا الوضوء. يعني قبل أن نواصل شرح هذا الحديث، فاتنا في الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. هذا من فوائد الحديث السابق، استحباب يعني أن تكون صلاة الليل سواء في رمضان أو في غيره 11 ركعة، لأنها الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها 13 ركعة، أحيانا يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأحيانا يصلي 11 ركعة. وأما الزيادة على ذلك فهي جائزة وإن كانت خلاف الأفضل، يعني الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة، لكن إذا زاد على ذلك فهو جائز لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يزيدون على 11 ركعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين فركعتين فركعتين إلى ما شاء الله، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا فيه يعني أنه لا بأس أن يصلي الإنسان أكثر من 11 ركعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيجاب عن هذا الحديث يعني بأجوبة عديدة. الجواب الأول أن هذا الحصر ليس صحيحا، وإنما هو على حسب علمها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لأنه جاءت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وهي حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، هذا معناه أنه زاد على 11 أو لم يزد، معناه أنه زاد بغض النظر عن مقدار الزيادة، لكن هذا معناه أن الحصر الذي يعني يستدل به بعض الناس على عدم الزيادة على 11 ركعة، نقول والله الحصر هذا ليس بصحيح، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 13 ركعة، إذا معناه أنه زاد. عائشة تقول ما زاد على 11 ركعة، إذا ما زاد عنها يعني غالبا، لكن ربما زاد عنها في بعض الأحيان لأنه ثبت أنه صلى 13 ركعة. ثم الجواب الثاني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه أنه يدل على يعني الأفضل والمستحب، يعني أن تحديد الركعات بإحدى عشرة أنه أفضل، لكن لا يفيد أن ما زاد عليها ممنوع. وقد زاد الصحابة رضي الله عنهم وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة، فكان يصلي أحيانا 13 ركعة، ففعله صلى الله عليه وسلم يعني لبيان الأفضل والأكمل، لكن لا بأس أن يزيد الإنسان على 11 ركعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر القبلية، كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، يعني بين الأذان والإقامة، يعني بعد أذان الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن يستريح إلى أن يأتي المؤذن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمه بوقت الإقامة. فكان بلال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت إقامة الصلاة ويستأذن في إقامتها ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور وقت الإقامة، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن يستريح في هذا الوقت اللي هو بين الأذان والإقامة، لأنه يكون يعني ساهرا بالليل يصلي من الليل، فيستريح بعد أذان الفجر وصلاة ركعتين خفيفتين يستريح إلى أن تقام صلاة الفجر. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك بالصلاة، فهذا فيه استحباب الوضوء قبل النوم، توضأ وضوءك للصلاة يعني مثل وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة يعني توضأ مثل الوضوء الذي تتوضأه للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، يعني وأنت مضطجع على الشق الأيمن تستعد للنوم، قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو المسلم لهذا الدعاء قبل النوم، هذا الدعاء من أدعية ما قبل النوم عندما يأوي الإنسان إلى فراشه ويضطجع على الشق الأيمن ويدعو بهذا الدعاء. فإن مت على الفطرة يعني مت على الإسلام، لأن الله تعالى فطر عباده على الإسلام وعلى الدين القيم، قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإسلام. فالإنسان إذا مات وقد ختم يومه بأن دعا بهذا الدعاء ونام على وضوء واضطجع على شقه الأيمن ودعا بهذا الدعاء فإنه يموت على الفطرة. فاجعلهن آخر ما تقول، وهذا فيه أنه يستحب أن يكون هذا الدعاء آخر دعاء يدعو به المسلم قبل النوم، يعني بقية أذكار النوم تقال قبل هذا الذكر أو قبل هذا الدعاء، ثم بعد ذلك يختم بهذا الدعاء. يقول البراء رضي الله عنه فقلت أستذكرهن، يعني يريد أن يسمع ما حفظه، يريد أن يحفظ هذا الدعاء ويعيد قراءته واسماعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد البراء الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. فقال وبرسولك الذي أرسلت، وهو يعيد الدعاء، قال وبرسولك الذي أرسلت. هل هو الدعاء هكذا؟ لا، هو وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء يعني حاول أن يحفظ الدعاء من أول مرة سمعه فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أعاده على النبي صلى الله عليه وسلم قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى تصويب يعني صيغة الدعاء ليقولها كما تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم، أخونا يسأل يعني هل هناك سبب لهذا أو الغرض فقط التنبيه على أهمية الحفظ؟ فالجواب في الحقيقة يعني بعض العلماء يعني استدل بهذا الحديث على أن هناك فرقا بين النبي والرسول، يعني قالوا أن هناك فرقا في المعنى بين النبي وبين الرسول، فالرسول أخص من النبي، كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فاستبدل لفظة نبي بلفظة رسول، ووصف الرسالة أخص من وصف النبوة، وهناك يعني فرق في المعنى بينهما. لكن في الحقيقة يعني أجيب عن هذا بأنه حتى لو سلمنا يعني أو يعني هو في الحقيقة نعم يعني يوجد فرق بين النبي والرسول، ولكن في هذا السياق بالذات، في هذا السياق بالذات المقصود بنبيك المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسولك المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى سيتم يعني سواء وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة أو بوصف الرسالة، فالمعنى المقصود يعني واحد في الحالتين. فيعني لذلك يعني يقال إن ألفاظ الأذكار وألفاظ الأدعية تعتبر ألفاظا تعبدية، تعبدية يعني ينبغي أن تحفظ وأن تقال كما هي ولا يبدل يعني فيها شيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى هذا، أن ألفاظ الأذكار وألفاظ الأدعية ينبغي أن تحفظ كما هي وأن تقال كما تلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا كما ذكرنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، ويقول الشارح رحمه الله: الأمر فيه للندب، الأمر فيه للندب يعني الأمر بالوضوء قبل النوم، قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فهذا أمر، ولكن لأنه يعني من باب الآداب وكذا فهو أمر للاستحباب وليس على سبيل الوضوء. قال: وله فوائد للوضوء قبل النوم، فوائد منها أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة، ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن، هذا الإنسان يعني قد يفجأه الموت وهو نائم فيكون قد استعد للموت بطهارة البدن، وهذا فيه يعني تنبيه على أنه ينبغي أن يستعد له كذلك بطهارة القلب وطهارة الروح، فطهارة القلب تكون بالتوبة والاستغفار، فإن التوبة والاستغفار هي التي يعني تنظف القلب وتنقيه من القذر الذي يكون بسبب الذنوب والآثام. قال: وقد أخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. الأرواح تبعث على ما قبضت عليه، والنائم عندما ينام فإن روحه تقبض، ولكن هذا قبض يعني مؤقت، هذا قبض مؤقت، كما قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها، يعني يقبض الله سبحانه وتعالى الأنفس أو يعني يقبض الأرواح، لكن قبضا مؤقتا يعني بالنسبة للنائم. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى على النائم أن يموت في أثناء نومه فإن روحه لا تعود إليه، يعني قبضت قبضا مؤقتا ثم يستديم هذا القبض ويعني تقبض الروح فلا تعود إليه مرة أخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، النفس التي لم يحن موعد وفاتها يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى إلى أن يحين موعد موته. فلذلك فإن الإنسان يعني إذا توضأ وبدأ نومه وهو على وضوء فإن روحه إذا قبضت يعني لحظة الاستغراق في النوم وبداية يعني الاستغراق في النوم تكون روحه قد يعني قبضت وهي على طهارة، فإذا يعني أمسكها الله سبحانه وتعالى ولم يعدها إلى الإنسان فتكون قبضت على طهارة فتبعث على ما قبضت عليه. وكذلك أيضا من فوائد النوم على طهارة أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به، أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به، لأن ما يراه النائم على ثلاثة أقسام: قسم هو حديث النفس، أشياء يكون الإنسان يعني مشغولا بالتفكير فيها في أثناء النهار يعني يراها في الليل تكون نوعا من تحديث النفس. والنوع الثاني مما يراه النائم رؤيا من الله سبحانه وتعالى عن طريق ملائكة خصصهم الله سبحانه وتعالى يعني لهذا العمل ولهذه الوظيفة، وهي ضرب الأمثال للنائم، يريد الله سبحانه وتعالى أن يطلع عبده النائم على بعض الحقائق أو يبشره ببعض البشارات، فيرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة الرؤيا للنائم فيضربون للنائم الأمثال، يضربون له أمثالا ويشبهون له الأشياء التي يريد الله سبحانه وتعالى يعني تبشيره بها أو إطلاعه عليها، يضربون له مثلا بتصويرها في أشياء تشبهها إما في الصورة وإما في الاسم أو نحو ذلك. والنوع الثالث من أنواع ما يراه النائم ما يكون من تلاعب الشيطان، والعياذ بالله تعالى يكون حلما من الشيطان، الشيطان يتلاعب بالإنسان ويتصور له في بعض الصور ويريه بعض الأشياء التي يكرهها وكذا. فكلما كان الإنسان على طهارة كلما كان أبعد عن الشيطان وكلما كان أعون على أن تصدق رؤياه وتأتيه الرؤى الحقة من الله سبحانه وتعالى. نعم. أيوة نعم. ترتيب الرؤى بفترات النوم، يعني هل يلزم مثلا تكون حديث النفس في فترة النوم الخفيف مثلا والرؤية التي من الشيطان تكون في وقت النوم العميق أو كذا؟ والله العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى أعلم، ربما يكون هذا الله أعلم. كذلك مما ورد في فضل النوم على طهارة ما جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ. من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا، يعني ختم يومه بذكر الله سبحانه وتعالى، كان فراشه مسجدا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ، يعني يكتب له أجر المصلي وأجر الذاكر ما دام آخر شيء يعني ختم به يومه هو الذكر، فيكتب له أجر الذكر وهو نائم حتى يستيقظ. ومما يستحب أيضا أن يتوضأ الإنسان ولو كان جنبا، يعني الأمر بالوضوء قبل النوم يؤمر به حتى من كان جنبا، رغم أن الوضوء لن يزيل الجنابة ولكن هو تخفيف لها. يعني الإنسان إذا كان جنبا وعليه اغتسال يمكن أن يتوضأ وينام على ذلك، فالوضوء يكون تخفيفا للجنابة ونوع من التطهر يخفف عنه الجنابة ويشرع لمن أراد أن ينام وهو جنب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يأتي أهله وكذا ثم يتوضأ وينام صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي من كان جنبا إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، فهذا أيضا من المستحبين. طيب، ثم اضطجع على شقك الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاضطجاع على الشق الأيمن. ما فائدة الاضطجاع على الشق الأيمن أو ما الحكمة من الأمر بالاضطجاع على الشق الأيمن؟ قال: خص الأيمن لفوائد، منها أنه أسرع إلى الانتباه. النوم على الشق الأيمن يكون فيه الإنسان أسرع أن ينتبه، ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يسقل بالنوم. قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. وطبعا قول القلب متعلق إلى جهة اليمين، يعني القصد أن هو القلب في الحقيقة القلب موجود يعني جهة اليسار، القلب موجود في الجهة اليسرى يعني من الإنسان عادة، فيقولون يعني أن النوم على الجانب الأيسر يكون النوم على الجانب الأيسر يكون يعني أكثر راحة وأدعى للاستغراق في النوم وطول النوم، أما النوم على الجانب الأيمن فإنه يجعل الإنسان يعني نشيطا ويجعله يسرع انتباهه ويكتفي من النوم بالقليل. النوم على الجانب الأيمن يجعل الإنسان يسهل استيقاظه، أما الأيسر يستغرق النوم أكثر يعني ويطول نومه، فلذلك يعني أمر بالنوم على الشق الأيمن لأنه يكون يعني أدعى يعني لقلة النوم يعني والانتباه بسرعة وعدم الإكثار من النوم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر، لأن الأول سبب لانحدار الطعام والنوم على اليسار يهضم. يعني طبعا يرجع في هذا يعني إلى أهل الخبرة يعني في هذا الموضوع، لكن على كل حال بالتأكيد يعني أن ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحكمة يعني وفيه الفائدة، سواء يعني أدركها الإنسان أو لم يدركها. طيب، بالنسبة لصيغة الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك، ويقول جاء في بعض الروايات أسلمت نفسي إليك، بدلا من أسلمت وجهي أسلمت نفسي إليك، ومعنى أسلمت أي استسلمت وانقدت، أي جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك، إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها ولا دفع ما يضرها. هذه الجملة الأولى في الحديث: أسلمت وجهي إليك، أو يقول أسلمت نفسي إليك، يعني استسلمت وانقدت وجعلت وجهي منقادا لك أو نفسي منقادة لك مطيعة لحكمك. ثم الجملة الثانية وفوضت أمري إليك، وفوضت أمري إليك أي توكلت عليك في أمري كله. فوضت أمري إليك، تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الالتجاء إلى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن من تعريف التوكل تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الجملة الأخيرة من يعني أول ثلاث جمل، أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. فألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت في أموري عليك. قال: لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به، وخصه بالظهر، لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه. الإنسان إذا استند بظهره إلى جدار أو إلى عمود أو شجرة أو وسادة أو كذا، الشيء الذي يستند إليه بظهره يكون إيه؟ قد تقوى به واستعان به. فالإنسان إيه؟ يعني ألجأ ظهره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اعتمد على الله وتقوى بالله واستعان بالله سبحانه وتعالى. رغبة ورهبة إليك، يعني فعلت هذه الأشياء الثلاثة، أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، يعني رغبة في رفقك وسوادك، ورهبة يعني خوفا من غضبك وعقابك. رغبة ورهبة إليك يعني رغبة في ثوابك وخوفا من عقابك. وهكذا المؤمن دائما يجمع بين الخوف والرجاء، يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يقول هنا يعني الشارح رحمه الله فيها يعني ثلاث لغات. هي طبعا الأصل أن كلمة ملجأ بالهمز ومنجى بدون إيه؟ بدون همز. لكن في العادة يعني إذا اجتمع كلمة مهموزة وكلمة غير مهموزة فمن باب إيه؟ الازدواج، يعني حتى تتشابه الكلمتان يمكن أن تهمزهما جميعا، أو يعني تبدل الهمز فيهما جميعا في الكلمتين جميعا، أو تهمز المهموز وتترك إيه؟ غير المهموز. يعني فاللغة التي قرأناها لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ويجوز إيه لغتان أخريات أن تهمزهما جميعا فتقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أو تترك الهمز فيهما فتقول لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك. فكله جائز، يعني ثلاث لغات جائزة، همزهما جميعا وترك الهمز فيهما جميعا، وهمز ملجأ وترك الهمز في منجى. فهذه إيه؟ ثلاثة أوجه. والملجأ هو مكان اللجوء، والمنجا هو مكان النجاة. يعني المقصود أنه يعني لا مكان يلجأ إليه الإنسان ويحتمي به، ولا سبيل يعني للنجاة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فبكتابك الذي أنزلت يحتمل أن يراد به القرآن الكريم، ويحتمل أن يراد به عموم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب يعني ويؤمنون بالكتاب كله مثلا، بمعنى يؤمنون بالكتب كلها. فالكتاب يحتمل أن يراد به اسم جنس يعني يشمل كل الكتب التي أنزلها الله، ولا تعارض يعني بين التفسيرين. فمؤمنون يؤمنون بكتاب الله يعني بالقرآن الكريم، ويؤمنون بكتاب الله يعني يؤمنون بجميع الكتب. وبنبيك الذي أرسلت أيضا نفس الشيء، يحتمل أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يراد به جنس الأنبياء. ولذلك هذا أيضا من الحكمة، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء: لا ونبيك الذي أرسلت. كلمة نبي هنا ستفيد معنى أوسع إذا فسرناها بنبي بمعنى كل من بعث الله تعالى من الأنبياء، فيكون إيمان ليس خاصا بالإيمان بالرسل فقط، وإنما الإيمان بجميع الأنبياء. قد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عدة الأنبياء 124,000، 124,000 نبي، وعدة المرسلين 310,000 رسولا. فالرسل هم 310 من بين الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فهنا وبنبيك الذي أرسلت، يعني الإيمان بكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. فإن مت على ذلك مت على الإيه؟ فإن مت مت على الفطرة، أو فإن مت مت على الفطرة. وفي رواية من قالهن ثم مات، يعني من قالهن ثم مات يعني مات على الفطرة. وفي رواية بني له بيت في الجنة. وفي رواية إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا، أو أصبحت وقد أصبت خيرا. والخير هو الصلاح في المال والزيادة في الأعمال الصالحة. فهذا أيضا من فضائل يعني ختم اليوم بهذا الدعاء، وأن ينام الإنسان على طهرة. فهو موعود إن شاء الله أنه إذا مات أن يموت على الفطرة، وأنه إذا أصبح يعني وعاش حتى يطلع عليه الصباح واستيقظ من اليوم التالي، فإنه سيصيب خيرا بإذن الله تعالى. فردد البراء رضي الله عنه الدعاء كما ذكرنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليستذكره، فأخطأ في هذه الكلمة فقال وبرسولك الذي أرسلت بدلا من وبنبيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. هنا يقول الشارح رحمه الله تعليقا على موضوع يعني لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين النبي والرسول، فيقول قال القرطبي تبعا لغيره، يعني القرطبي ناقلا عن غيره من العلماء، قال هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى وهو الصحيح من مذهب مالك. العلماء اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا يجوز ذلك. فبعض العلماء كان يجوز رواية الحديث بالمعنى، يقول يعني إن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني متعبدا بها يعني بحروفها ككلام الله تعالى، وإنما الغرض تأدية المعنى. يعني وهذا قول جمهور العلماء، كانوا يرون جواز رواية الحديث بالمعنى. ولذلك تجد روايات الحديث تتعدد وتختلف، لأن رواة الحديث يعني كل منهم يفهم المعنى ويعبر عنه بأسلوبه، فيحصل اختلاف في الروايات. وهناك رأي آخر وهو أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. ومن جهة يعني الأئمة أصحاب الكتب، فالإمام البخاري رحمه الله كان ممن يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. الإمام البخاري رحمه الله كان ممن يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وكان يعني يروي الحديث من حفظه. الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ ويروي الحديث من حفظه، وربما ذكره بمعناه لا بلفظه، يعني لم يكن يكتب الحديث عندما يسمعه من شيوخه. فكان الإمام البخاري رحمه الله يقول يعني ربما سمعت الحديث بالعراق فلا أكتبه إلا بالشام، وأسمع الحديث بالشام فلا أكتبه إلا بالحجاز أو بكذا. يعني كان يسمع الأحاديث من شيوخه في بلد، ثم لا تتاح له فرصة لكتابتها إلا يعني بعد مدة، فكان يكتبها من حفظه، وكان حافظا متقنا، لكن ربما روى الحديث بالمعنى. أما الإمام مسلم رحمه الله فكان يمنع من رواية الحديث بالمعنى، ويدقق في الألفاظ، ويروي الحديث كما سمعه من لفظ شيخه بدون يعني أي تغيير ولو في حرف واحد. ولهذا يقول العلماء يعني إنه إذا كان الحديث، وإذا ذكره الإمام النووي رحمه الله يقول إذا كان الحديث قد رواه البخاري ومسلم، فلفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري. لفظ الإمام مسلم يكون أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ الإمام البخاري، لأن مسلما كان يحرص على رواية باللفظ تماما وعدم تغيير أي حرف فيه. يقول يعني هذا الحديث حجة لمن قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، قال لأن البراء روى الدعاء الدعاء بالمعنى، وقال وبرسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة أن يردد الدعاء كما هو وأن لا يغير لفظا بلفظ آخر. قال فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع، فإن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا، وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول، وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عكس. فالخلاصة يعني أن الفرق بين النبي والرسول ذكرناه يعني أكثر من مرة من قبل، أن هناك يعني عدة أقوال. بعض العلماء يقول النبي هو من لم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو النبي الذي أمر بالتبليغ، يعني الأنبياء منهم من أمر بتبليغ غيره ومنهم من لم يؤمر بتبليغ غيره، فإذا لم يؤمر بتبليغ غيره فهو نبي، وإذا أمر بتبليغ غيره فهو رسول. هذا رأي. هناك رأي آخر يقول النبي هو الذي أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرع من قبله، إذا كان الشريعة التي أوحيت إلى النبي لا تنسخ شريعة من قبله فيكون نبيا ليس برسول، وإذا كانت شريعته تنسخ شريعة من قبله فيكون رسولا. وهناك رأي آخر يقول النبي هو الذي ليس معه كتاب، والرسول هو النبي الذي معه كتاب، إذا أنزل عليه كتاب فهو رسول، وإذا لم ينزل عليه كتاب فهو نبي. ورأي رابع يقول النبي هو الذي بعث إلى قوم مؤمنين أو مسلمين، والرسول هو الذي بعث إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام. يقولون يعني هناك أنبياء بعثوا إلى أقوام مسلمين لتثبيتهم على الإسلام وتثبيتهم على الدين، كأكثر أنبياء بني إسرائيل، يعني كان بنو إسرائيل يعني كانوا مؤمنين موحدين يؤمنون بالله ويعملون بشريعة موسى عليه السلام، وكان يرسل إليهم أنبياء وهم مسلمون ويرسلون إليهم. وكذلك مثلا آدم عليه السلام أرسل إلى أبنائه وأبناؤه كانوا مسلمين، لم يكن الشرك قد حصل في الأرض، الشرك ما بدأ حصوله إلا بعد عشرة قرون كانوا على التوحيد، ثم حصل الشرك، ثم أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام. وقالوا لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آدم، سئل أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم، كان آدم عليه السلام نبيا مكلما، يعني كلمه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فجاء في أحاديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يوم القيامة سيقولون لنوح عليه السلام يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، فكيف نوح أول رسول مع أن آدم كان نبيا؟ فقالوا نعم، لأن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، لأنه أرسل إلى قوم مؤمنين وهم أبناؤه يدعوهم إلى الإسلام وأبناؤه كانوا مؤمنين، وأما نوح عليه السلام فهو أول رسول يعني بعد حصول الشرك، أول رسول أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني كلها اجتهادات في محاولة يعني معرفة الفرق بين النبي وبين الرسول. لكن على كل حال الأنبياء كما ذكرنا 124 ألف نبي، ومن بين هؤلاء الأنبياء 300 وبضعة عشر، قيل 314 أو 315 رسولا. فعلى كل حال يعني بينهما يعني شيء من الاختلاف في المعنى. فأيضا الفريق الذي يرى جواز الرواية بالمعنى يعني يعارض هنا، وكل حديث ليس دليلا على منع الرواية بالمعنى، وإنما البراء هنا لم يروي بالمعنى، وإنما لأن الرسول ليس بمعنى النبي، الرسول ليس بمعنى النبي، فهذه الرواية ليست بالمعنى، وإنما رواها بلفظ آخر فيه اختلاف في المعنى عن اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أرشده وأمره أن يحفظ صيغة الدعاء كما هي. لكن قالوا لو فرض أنه استعمل لفظا مرادفا ويؤدي نفس المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه. وقيل أيضا من يعني من التوجيهات يعني في هذا الموضوع لماذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم للبراء لما قال وبرسولك الذي أرسلت؟ قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فقيل ليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان أفصح الناس، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر باللفظ البليغ يعني. وإذا قال القائل وبرسولك الذي أرسلت فيكون هنا تكرارا بغير فائدة، ما هو برسولك معناه ما هو ما دام رسولا فمعناه أنه قد أرسله الله، فلا يكون هناك داع لكلمة إيه الذي أرسلت. لكن عندما يقول وبنبيك فهنا يحتاج إلى إيه، النبي قد يرسل وقد لا يرسل، قد يكون نبيا رسولا وقد لا يكون نبيا رسولا. فهنا وبنبيك الذي أرسلت من الناحية البلاغية تكون يعني أجمل، لأنها أبعد عن التكرار الذي لا فائدة منه. لكن عبارة وبرسولك الذي أرسلت يكون فيها تكرار بغير فائدة، وهذا يتنافى مع البلاغة. نعم، كلمة نبي لا شك أنها أعم يعني كما ذكرنا من كلمة إيه رسول. وطبعا كل هذا يعني كل جواب الفكرة يعني كل جواب له اعتراض. يعني هنا برضو بعد ما ذكر هذا الجواب من ناحية البلاغة يعني هذا يتنافى مع البلاغة أن نقول وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت، فهناك ناس اعترضوا قالوا لا هذا لا يتنافى مع البلاغة، لأنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله قال إيه أرسلنا، قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فجاء يعني إرسال الرسول في كتاب الله تعالى. بل طبعا الفريق الثاني برضه يحاول يوجد فرقا بين أرسلنا رسولا وبين رسولك الذي أرسلت أو كذا. يعني على كل حال يعني التطويل في هذا والشارح رحمه الله يعني أطال جدا في هذا. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يعبر باللفظ الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لفظ من ألفاظ الدعاء وألفاظ الأدعية والأذكار، ينبغي أن تحفظ وأن تقال كما هي، كما جاء في حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني ألفاظ الأدعية والأذكار وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقولها كما هي. وبالتأكيد يعني أن اللفظ الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أنه يؤدي بعض المعاني التي يعني لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ الآخر وبرسولك الذي أرسلت. فيعني ولعل من أقوى يعني الأقوال كما ذكرنا أن لفظ وبنبيك الذي أرسلت يحتمل أن يراد به جنس الأنبياء، فيكون الإيمان بجنس الأنبياء. فإذا قلنا يعني آمنت بنبيك الذي أرسلت فهذا فيه أنك آمنت بجميع الأنبياء، لكن إذا قلت آمنت برسولك الذي أرسلت فتكون آمنت بجميع الرسل، فيكون هذا أخص. المطلوب أن تؤمن بجميع الأنبياء سواء من كان منهم رسولا ومن لم يكن منهم رسولا. ويقول يعني أيضا يقول قد يعني يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحروف يعني بحروفها وترتب عليها أجر يعني بحروفها، وأن أي انتقاص أو تغيير لحرف منها ربما لا يحصل به على نفس الأجر الموعود به لمن قال هذا الذكر أو هذا الدعاء. يعني ألفاظ الأذكار والأدعية يكون مترتبا عليها أجر معين، فربما يكون هذا الأجر يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا اللفظ أجر هذا الأجر. ربما لو غيره وزاد لفظا أو نقص أو بدل أو كذا ربما لا يحصل على نفس الأجر الموعود به لمن قال هذا الدعاء بحروفه وألفاظه. على كل حال هذا يعني حث على حفظ الأدعية والأذكار ومحاولة أن تقال يعني كما هي، وإن لم يتيسر الإنسان أن يحفظها يمكن أن يقرأها من كتاب أو من ورقة إذا لم يتيسر له أن يحفظها، بحيث يحاول أن يأتي بها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبدل فيها أو يغير. يقول قال النووي في الحديث ثلاث سنن، إحداها الوضوء عند النوم، وإن كان متوضئا كفاه لأن المقصود النوم على طهارة. ثانيها النوم على اليمين. ثالثها الختم بذكر الله. إذن الخلاصة أن هذا الحديث فيه ثلاث سنن، السنة الأولى النوم على وضوء أو على طهارة، إذا كان متوضئا يكفيه هذا، وإذا لم يكن متوضئا يسن له أن يتوضأ قبل أن ينام. السنة الثانية أن ينام على اليمين، والسنة الثالثة أن يختم بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب هل لديكم سؤال قبل أن ندخل في الباب الثاني؟ نعم نعم. أحسنتم. أخونا يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت عنه أذكار كثيرة قبل النوم وتلاوة لعدد من السور والآيات قبل النوم، فهل يعني تقال هذه الآيات وهذه الأذكار وتقرأ هذه السور جميعها كل ليلة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كلها في كل ليلة، أو أنه كان ينوع بينها فكان يقول هذه تارة وهذه تارة؟ فالجواب يعني أن هذه المسألة يعني فيها رأيان. الرأي الأول الذي عليه أكثر العلماء يقولون يعني تقال هذه الأدعية وهذه الأذكار كلها إذا استطاع المسلم يعني أن يقولها كلها، فيستحب أن يقولها كلها قبل أن ينام، وذلك لأن الوقت يعني قبل النوم فيه متسع يعني، ويمكن يعني أنه يستحب لمن استطاع أن يقولها كلها. لكن إذا شق على الإنسان طبعا يمكن أن يكتفي ببعضها، إذا كان مثلا مرهقا أو لا يستطيع أن يقولها كلها فيقول يعني ما تيسر منها ويكفيه إن شاء الله، لكن يعني لا بأس لمن أراد أن يقولها كلها. بخلاف أدعية الاستفتاح مثلا، فتجد يعني جمهور العلماء يقولون أدعية الاستفتاح لا يستحب أن تقال كلها في وقت واحد مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول هذه الأدعية كلها في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، ولأن وقت الاستفتاح وقت يسير لا يتسع لهذه الأدعية كلها، خاصة إذا كان إماما فإن هذا يشق على المأمومين، فقالوا أدعية الاستفتاح يختار منها يعني مرة يدعو بهذا الدعاء ومرة بهذا الدعاء، لكن لا يدعو بكل الأدعية الواردة مرة واحدة. لكن في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم قالوا يفضل أن يقولها كلها يعني إذا استطاع أو إذا تيسر له ذلك. وهناك رأي آخر يقول إن أذكار الصباح والمساء والنوم لا يستحب أن تقال كلها في مجلس واحد، وإنما يختار منها يعني بعضها في يوم وبعضها في يوم وبعضها في يوم، هذا رأي يعني لبعض العلماء، ويحتجون بأن الصحابة الذين رووا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم ليسوا صحابيا واحدا روى كل هذه الأذكار في مجلس واحد، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذه الأذكار في نفس المجلس أو في نفس النومة، وإنما هم صحابة مختلفون، وهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يقول هذا الدعاء، وهذا سمعه في يوم آخر يقول دعاء آخر، وهذا سمعه في يوم ثالث يقول دعاء ثالثا. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينوع بينها، ويعني في كل يوم مثلا يدعو ببعض أذكار الصباح وبعض أذكار المساء وبعض أذكار النوم وكذا، وفي يوم ثاني ينوع يعني ويدعو بأدعية أخرى أو كذا. لكن كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أنه لا بأس يعني أن يدعو بها كلها وأن هذا لا يخالف السنة. وقالوا أن هذا هو يعني ما عليه عمل السلف وكذا، خاصة في موضوع الصباح والمساء، يعني كان يأتي أن الصحابة والتابعين وكذا كانوا يجلسون مثلا بعد صلاة الفجر يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، وهذا وقت يعني طويل يتسع لهذه الأذكار كلها وكذا. وقبل النوم كذلك يعني لا بأس الإنسان إذا استطاع يعني أن يقولها كلها يكون هذا أفضل، لكن إذا لم يستطع فالحمد لله يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. والمهم أنه يختم يومه بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني إذا شق على الإنسان أن يقولها كلها فيعني المهم أنه يختم يومه بذكر الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة يعني بعض أذكار النوم الأخرى، فهناك يعني أذكار أخرى وصور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فجاء مثلا في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك. كان لا ينام حتى يقرأ سورة إيه؟ ألف لام ميم تنزيل، سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وكان يقرأ بالمعوذات كل ليلة قبل أن ينام ويمسح بهن جسده. والملاحظ يعني أيضا أنه في أحاديث يعني أذكار المساء، أذكار النوم أقصد، وكذلك أذكار الصباح والمساء، وهذا يعني مما يستدل به الجمهور أن كثيرا من هذه الأحاديث تجد فيه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كل ليلة أو كان لا ينام حتى يقول كذا. فرغم أنها متعددة وجاءت من طريق رواة متعددين إلا أن كل واحد منها موصوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كل يوم أو كان يقوله كل ليلة أو كان لا ينام حتى يقول كذا وكذا. فهذا يفيد يعني أنه يستحب أن يجمع بينها كلها يعني إذا تيسر له، إذا شق عليه يعني وكان صعبا يعني ممكن أن ينوع يعني يوم يقرأ هذه السورة ويوم ثاني يقرأ سورة أخرى وكذا، أو يعني يأتي بالحد الأدنى يعني حتى ينام على ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم المشكلة أنه يكون عنده عزيمة بأنه يطلع على الفراش نصف ساعة لا يستغرق في النوم وكذا يعني. نعم بس نعم جزاكم الله خير. طبعا لا شك يعني لا شك طبعا أن يعني من كان ذا همة يعني وعزيمة ويحاول أن يتوجه إلى الفراش يعني مبكرا يعني قبل أن يعني يغلبه النعاس، بحيث يعني يكون أول ما يحط راسه يعني يروح في النوم يحاول يعني ينتبه مبكرا بعض الشيء بحيث يعني يستطيع أن يقرأ يعني أكبر قدر ممكن يعني من الأذكار والأدعية، يكون هذا خيرا إن شاء الله. نعم آمين. نعم بالنسبة لقيام الليل هل يستحب أن يفتتحه بركعتين خفيفتين؟ الجواب نعم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يطيل القراءة ويطيل الصلاة. وقالوا الحكمة في هذا أن أول ركعتين تنحل بهما عقد الشيطان، فيصبح الإنسان نشيطا ويستعيد نشاطه ويذهب عنه التكاسل الذي يسببه عقد الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني إذا رقد أحدكم فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد. فإذا استيقظ من نومه انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تنحل عقد الشيطان يعني بمجرد أن يصلي، وهذا يشمل يعني صلاة الفجر، إذا استيقظ يعني وصلى الفجر تنحل عقد الشيطان بصلاة الفجر، وإذا استيقظ لصلاة الليل يعني إذا نام ثم استيقظ لصلاة الليل فكذلك أيضا تنحل عقد الشيطان بصلاة الليل. فالإنسان إذا كان يعني النوم في يعني إذا استيقظ من نومه وصلى بالليل فابتدأ بركعتين خفيفتين تنحل بهم آخر عقدة من عقد الشيطان، كذلك إذا استيقظ لصلاة الفجر صلى سنة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما أيضا ركعتين خفيفتين تنحل بهما آخر عقدة من عقد الشيطان، ثم يصبح الإنسان طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وبال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله تعالى، ويقول عليك نم عليك نوم طويل فارقد، يقول له الشيطان هذا ويبول في أذنيه والعياذ بالله تعالى إذا لم يستيقظ ولم يصلي والعياذ بالله تعالى. نعم نعم هنا يسأل عن الصلاة وكونها رياضة للبدن، فطبعا بلا شك أن الصلاة فيها رياضة للبدن وهذا من ضمن يعني الحكم والفوائد، لكن طبعا المسلم عندما يصلي تكون نيته الأساسية أنه يصلي لله سبحانه وتعالى، يريد بذلك الثواب والأجر من الله تعالى، ولا مانع أنه يعني مع إرادته وجه الله تحصل له يعني منافع ثانوية أو جانبية يعني ليست هي المقصودة ولكنها تحصل على سبيل التبع، يعني هو يريد وجه الله ويريد إرضاء الله، فالله سبحانه وتعالى يعني يثيبه بنشاط وقوة وفي بدنه يعني فوائد يعني في صحته وفي ماله وفي كل شيء، يعني تكون الصلاة خيرا وبركة عليه في جوانب عديدة إن شاء الله. نعم 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 هو كذلك يعني كما ذكرنا يعني الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز رواية الحديث بالمعنى ويرى جواز تقطيع الحديث وجواز اختصار الحديث، الإمام البخاري رحمه الله كان يرى جواز تقطيع الحديث الطويل على الأبواب، أحيانا يكون حديث طويلا وفيه مثلا يعني جملة تتعلق بالطهارة وجملة تتعلق مثلا بالطلاق وجملة تتعلق مثلا بالتوحيد، فيرد يقطع الحديث على الأبواب ويرد جزءا منه في باب وجزءا منه في باب وجزءا منه في باب، ويكون هو حديثا واحدا وهو يقطعه على أبواب، ويرى جواز اختصار الحديث إذا كان الحديث طويلا أحيانا يختصر الحديث يعني يقتصر على جزء منه، الحديث بمعنى يعني الاقتصار على بعض الجمل أو يعني حذف جزء من الحديث والاقتصار على جزء منه إذا كان الجزء المذكور يعني يكتمل به المعنى وليس له تعلق يعني بالجزء المحذوف، فكان يرى جواز هذا، وكان الإمام مسلم رحمه الله لا يرى جواز هذا كله، وكان يعني يرى أن الحديث يروى بلفظه وأنه لا يقطع، إذا كان الحديث طويلا مثلا وهو يحتاج إلى جملة منه مثلا في باب معين يورد الحديث بطوله في كل باب من الأبواب يورد الحديث كاملا لا يقطعه ولا يختصر الحديث وإنما يورده كاملا، لذلك مثلا فمن اختصارات الإمام البخاري رحمه الله للحديث أول حديث يعني حتى أول حديث افتتح به صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، طبعا هو لفظ الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، فالإمام البخاري حذف جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، فروى قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، حذف الجملة الأولى، قالوا يعني حذف ما فيه تزكية للنفس واقتصر على ما فيه اتهام لنفسه أو كذا يعني حتى لا يكون كأنه يزكي نفسه ويقول يعني أنا كتبت هذا الكتاب يعني لله ولرسوله وإنما يعني اقتصر على الجزء الذي فيه اتهام للنفس وبعدين كذلك إيه يعني هي الفاء كانت مع الجملة الأولى فمن كانت هجرته، الجملة الثانية كانت بالواو، فلما حذف الجملة الأولى احتاج أن يجعل الفاء مع الجملة الثانية، قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته ومن كانت من كانت هجرته إلى الله بالفاء ومن كانت هجرته إلى دنيا بالواو. فهذا فقال رب من ضمن الفوائد يعني أنه أراد أن يبين يعني نظامه في الكتاب يعني وقاعدته في التأليف في أول حديث، بين أنه يعني سوف يروي الحديث بالمعنى ويختصر ويقطع وكذا، وأنه يرى يعني جواز ذلك. وهذا كما ذكرنا كان مذهب يعني كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. هل يعني هذا أن صحيح مسلم صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري؟ وفي الحقيقة هناك يعني ميزات لكل كتاب منهما، هناك ميزات إيه لكل كتاب منهما، فالبخاري يعني له ميزات وصحيح مسلم له ميزات، ولكن يعني من جهة يعني الحكم النهائي يعني فإن البخاري أصح من إيه من صحيح مسلم باعتبارات إيه متعددة يعني كثيرة. الإمام البخاري رحمه الله يعني صحيحه يعني أصح من صحيح مسلم باعتبار الجملة، يعني إذا نظرنا إلى مثلا عدد الرواة المتكلم فيهم وعدد الأحاديث التي انتقدها مثلا بعض الحفاظ وكذا، فنجد أن ذلك يعني أقل في صحيح البخاري منه في صحيح مسلم. يقول الصنعاني نعم المغاربة نعم نعم علماء المغاربة وأبو أحمد النيسابوري شيخ الحاكم وكذا، كان بعض الحفاظ في نيسابور وعلماء المغرب كانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ومعظم العلماء كانوا يفضلون البخاري على مسلم. في هذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله له أبيات لطيفة، يقول تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم. يعني البخاري من ناحية الصحة أصح، ولكن مسلم إيه أجود يعني في الصناعة يعني. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أخونا في بوسطن في سؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم قراءة المصحف في التهجد، الجواب أن ذلك جائز يعني، وقد وردت أحاديث آثار يعني في البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها زكوان من المصحف، كان يؤمها عبدها زكوان من المصحف. وكذلك أنس رضي الله عنه كان يقرأ من المصحف في صلاة الليل، فذلك جائز يعني ولا حرج فيه إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.